لقد رأيت الرجال عاقبي أذورهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعنا رؤوسكن حتى يرفع الرجال.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الإسناد رواته مشاهير، وأبو بكر بن أبي شيبة الكوفي الشيخ الذي أكثر عنه مسلم المصنف المشهور، وكذا شيخه وكيع بن الجراح الرؤاسي، وكذا شيخه سفيان. وأي سفيانين هذا؟ أي سفيانين؟ الثوري. والسفيانان متعبان في التعيين، إن كلاهما يروي عن أبي سهل. رواية الثوري عن أبي حازم، أقصد عن أبي حازم سلمة بن دينار التمار، كلاهما يروي عن سلمة، ووكيع يروي عن كليهما، ولكن رواية وكيع مختص بالثوري. وهنالك قواعد مهمة في تعيين السفيانين تنظر في شرح العلل لابن رجب. فوكيع أطلق ثوري، فإنما هو الثوري، وإن كان ابن عيينة سماه أو ميزه. في قواعد معروفة مسلوكة عند الرواة. وأما أبو حازم فهو الزاهد القاص الحكيم سلمة بن دينار المدني، وكان يقول رحمه الله فيما نقل لنا ابنه: من حدثك أن أبي روى عن غير سهل بن سعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب. فأبو حازم لم يروي عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن سهل بن سعد، وله مواعظ وحكم تطلب من ترجمته المطولة في تهذيب الكمال، وهي مهمة. هذا الحديث ألفاظه مجملة، والشارح تكلم عليه بإيجاز. وذكرت لكم أكثر من مرة أن التراجم التي وضعت على صحيح مسلم إنما هي دخيلة على صلب النسخة التي ألفها أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. والناظر في مستخرج أبي عوانة، وقد وضعه استخراجا أصالة على صحيح مسلم، يجد أن هذا الحديث ثلثه موصولة بالذي قبله، وأن مراد مسلم في إرادي وأن مراد مسلم في هذا الحديث أن خصوص النساء متأخرة على خصوص الرجال. فالحديث الذي قبله: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وجاء بحديث آخر يؤكد ذلك: إن أن النساء كن يصلين خلف الرجال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن تكن صفوفهم بالمنعزلة وبلا شك أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أن الأحب إلى نفوسنا أن تصلي النساء خلف الرجال. فهمنا أن لم نفهم، وإن تورعنا فورعنا دارج. فسيد الورعين ورأسهم رسول الله وصحابته، وكانوا يقبلون بذلك. النساء الأصل فيهن أن يصلين خلف الرجال، وأما الأحاديث التي فيها خصف الصبيان بين الرجال والنساء فلم يثبت ذلك إلا في حديث عند أحمد مداره على شهر بن حوشب، وشهر ضعيف في نفسه حسن في الشواهد والمتابعة، ولا نعرف بحديثه متابعة. فيبقى الصبيان يعتد بهم في الصف، ولا ينبغي أن يفردوا بصفوف بين الرجال والنساء. وأما مراد مسلم أصالة من إيراد هذا الحديث فهو للتدليل على أن صفوف النساء تتأخر عن صفوف الرجال، بخلاف الإمام البخاري فإنه يقطع الحديث أو يكرره، إن كان طويلا قطعه، وإن لم يكن طويلا كالحديث الذي معنا كرره، وبوب عليه أبوابا يستفاد منها فقها. ولذا القاعدة عند العلماء فقه الإمام البخاري في تراجمه. والإمام البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه في ثلاثة مواضع، وسأبسط النكس قليلا في التخريج حتى خارج الصحيح، حتى تظهر لنا بعض الفوائد وبعض معاني هذا الحديث، لأن الكلام على الحديث عند الشارح مجمل وليس بمفصل. فبعد البيان الذي تسمعوه نقرأ على عجلة كلام الشارح، ويظهر لنا إن شاء الله من خلال الكلام على وجه أظهر وأوضح. فأخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا. إذا كان الثوب ضيق لا يوجد للمصلي إلا ثوب واحد، هل يجوز له أن يجعله وزرة يغطي من السرة إلى الأسفل، أم أنه يجعله في عاتقه ويربطه في عاتقه ويستر عورته، أيهما الأحسن والأفضل؟ الأفضل ما كان عليه الصحابة، وأسمعكم نص الحديث وأدقق على أشياء فيه حتى يأتي التفصيل. ففي لفظ مسلم بسنده إلى سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت الرجال، فيا ترى الرجال، هذه الألف واللام للجنس، جميع الصحابة كانوا هكذا، أم أنها للعهد في أناس مخصوصين معروفين في العهد؟ وسيأتي من خلال ذكر الشواهد أن الرجال المذكورين ها هنا هم أصحاب الصفة والفقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول سهل: لقد رأيت الرجال، وفي رواية عن البخاري: لقد رأيت رجالا، بالتمثيل لا بالتعريف. لقد رأيت الرجال عاقبي أجرهم في أعناقهم مثل الصبيان. وفي رواية: تأتينا كهيئة الصبيان، يعقب إزاره على عنقه، يقول من ذيك الأجر ضيقة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلم رعاهم وأطرهم. ثبت معنا في باب سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته يرى من خلفه كأنهم أمانة، فقال قائل:
وسيأتينا من القائل من بعض الروايات. فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. لماذا حتى يرفع الرجال؟ في حال الارتفاع من السجود للجلوس قد تتكشف العورة، ونحن بحاجة إلى معرفة حكم ستر العورة في الصلاة. هل هو من شروط صحة الصلاة أم أنه يمكن أن تنكشف عورة الرجل في الصلاة وصلاته صحيحة؟ هذه فائدة ينبغي أيضا أن نلقي ضوءا وأن نركز عليه. فأعود فأركب الكلام فأقول: البخاري أخرج هذا الحديث في ثلاثة مواضع، ونستفيد بداية من مواضع تخريج البخاري هذا الحديث. أخرجه برقم 362 في كتاب الصلاة، وبوب عليه رحمه الله تعالى بقوله: باب إذا كان الثوب ضيقا. فالرجل إذا لم يجد إلا ثوب ضيق ولا يستطيع أن يستر عورته إلا به، وكان يزرع فلا أحسن أن يرفعه، الأحسن أن يرفعه شريطة أن يستر ما استطاع من عورته. فقال الإمام البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، ويحيى مذكورها هنا هو ابن سعيد القطان، قال حدثنا سفيان به، سفيان به يعني عن ابي حازم عن سهل. لو سألنا كم واسطة بين المصنف وبين سفيان، بين البخاري وسفيان، قال حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان. هنا كم واسطة بين سفيان؟ ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وفيه حدثنا سفيان، فصار مسلم شيخه في الاسناد، كلاهما وصل الى سفيان برجلين بواسطتين. لفظ البخاري قال كان رجال، ولفظ وكيع ماذا قال؟ قال كان الرجال، وهذا يؤكد ان الرجال الف لام في الرجال لام العهد وليست لام الجنس. لو كان الرجال يعني جميع من خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجنس تشمل جنس الرجال، لكن المراد بالالف لام اناس معهودين، فالالف لام للعهد وليست للجنس، بدلالة رواية البخاري وبدلالة أخرى تأتينا في شاهد وليس في طريق. فلفظ البخاري لفظ يحيى بن سعيد الخطاب عن سفيان قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أذرهم على أعناقهم، قال كهيئة الصبيان، هنا قال مثل الصبيان، قال عاقدي أذرهم في أعناقهم، هذا قول وكيع في لفظ مسلم. ولفظ يحيى عن سفيان في لفظ البخاري قال على أعناقهم، فعلى العنق أو في العنق، وفيه على يتناوبان، فيه بمعنى على: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. قال: ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هنا لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، هناك حتى يستوي الرجال جلوسا. وفي هذا جواز التأخر عن الإمام بالحاجة، بحاجة كشف العورة يجوز للمرأة أن تتأخر عن الإمام، وهذا مطلق الحاجة، هذا مطلق الحاجة. قد يصل الإنسان في صف ضيق وجلس بصراحة وقام ولم يتأخر قليلا لا يتمكن من هذه الجلسة بسبب الضيق الذي أمامه، فلو تأخر قليلا فلا حرج، فيجوز. فهذا هذه الحالة من مخصصات عموق النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رفع فارفعوا، إذا ركع فاركعوا، إذا دعت حاجة فهذه الحاجة تخصص العموم الأخر. وخرج الإمام البخاري أيضا برقم 814 وذكره في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. يعني واقف يضم الثوب، الإزار معلق في العرق وضم الثوب خوفا من إن تركه ويعه نظر إلى عورته، خوفا إذا لم يعقده على صدره وضمه لنفسه وهو من فقره لا يجد ثوبا. ولنا كلمة على لباس الصحابة نختم بها إن شاء الله الكلام الحديث. فكان يجمع الثوب لنفسه، لذا قال: باب عقد الثواب شدهما، فمن ضم ثوبه ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. يجوز الرجل أن يضم الثوب إليه. وأخرجه فقه: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان به. كم واسطة لسفيان هنا؟ واسطتان. فأصبح الواسطة محمد بن كثير، فأصبح البخاري كأنه شيخ لمسلم في هذا الرسال. فالرسال أعلى من الرسال الأول. وأصله كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقبوا أجرهم من الصغر على رقابهم. فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وخرجه بالسند واللفظ نفسه في موطن ثالث برقم 1215. ومما ينبغي ان يعلم ان البخاري قل ان يكرر الا بفائده زائده، ولو غير شيخه يتقصد ان يغير، وقل ان يفعل كما فعلها هنا. فاتى بنفس الاسناد ونفس اللفظ في موطن ثالث، وذكره في كتاب العمل في الصلاه، في كتاب صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاه. قال العلم الحديث ينبغي ان يعرف ابواب الكتب، ابواب يمر بابواب البخاري، ابواب مسلم، الكتب الابواب. ومذكور هذه الكتب الابواب جميعها في اوائل كتاب مفتاح كنوز السنه مرقمه ومذكوره فردا. الكتب الابواب التي في الصحيحين التي في السنن الاربعه. وطالب علم الحديث ينبغي ان يعرف هذه الكتب وهذه الابواب. فالبخاري ذكر هذا الحديث في كتاب العمل في الصلاه، وبوب عليه بقوله: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال قائل: أيتها النساء لا ترفعن رؤوسكن، فقبل الصلاة يجوز الرجل يخاطب المصلي. فالبخاري ذكر هذا الحديث وبوب عليه باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس عليه. إذا خطبت النساء قبل الصلاة خطبت المصلين وجهت إليه كلاما، إن احتجت له في الصلاة فلا حرج. ففي الحديث فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن، من القائل؟ من الذي قد قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو من وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول؟ كما سيأتي معنا في بعض الألفاظ إن شاء الله تعالى. البخاري يشير في تبويبه باب عقد الثياب وشدهما ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته، إلى أن النهي الوارد عن كف الثوب في الصلاة محمول في حالة غير الاضطرار. فإذا كان الحال الاضطرار جاز، يجوز أن تكف ثوبك في الصلاة إن اضطررت إلى ذلك. وهذا من مخصصات عموم ما خرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. فكف الثوب وضمه وجمعه للحاجة لكي يثبت ولا يسقط فلا حرج في ذلك. والعجيب أن البخاري في هذا الموطن ذكر من خلال أبواب في السجود، فطبقه مثلا باب السجود على الأنف والسجود في الطين والسجود على الأنف، وطلع هذا التبريد باب عقد الثياب شدهما ومن ضم شدها ومن ضم إليه ثوبه في الصلاة، تبعه باب لا يكف شعرا وباب لا يكف ثوبه في الصلاة. وكما يقول ابن منير في المتواري يقول: ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل موضع الثياب وعقدها لا مع إرسالها ولا سدها. يعني الأمر الضم في السجود أكثر من أمر الضم في القيام، يعني الجالس يستطيع أن يجمع قلبه عليه أكثر من نفسه. ولذا كان مقصد الصحابة في هذا الضم، كان مقصد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا الضم الستر، وكان يفعلون ذلك من باب أن يغطوا عاتقهم كما سيأتي معنا. وفي قوله في البخاري هنا كان رجال، يقتضي أن بعضهم كان على خلاف ذلك، وهو كذلك كما قلنا. وهذا أكد أن الرجال بالعهد. وفي قوله عاقبي أجرهم في أعناقهم من ضيق الأجر، يؤخذ منه أن الثوب الواحد الذي لا يجد الإنسان الصلاة إلا به، الالتحاق به مقدم على الاعتذار به، لأنه أبلغ في التستر. أن تلتحق الثوب من الأعلى إلى الأسفل مقدم على أن تجعل هذا الثوب إزارا. وفي قوله فقال قائل، فظهر الكرماني في شرح صحيح البخاري أن الفاعل في قال قائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ما يشير لذلك كما سيأتي معنا. وفي رواية ويقال للنساء، وفي رواية خطيبة للنساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهن ذلك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، ويغلب على الظن أن القائل بلال رضي الله تعالى عنه. لو أخذنا ألفاظ الروايات وبعض التبويبات خارج صحيح البخاري وعند من خرج من حديث من أهل الصنعة الحديثية لاستفدنا أشياء. فمثلا الحديث عند ابن خزيمة برقم 763، وبوب عليه باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق. إذا صليت في إزار واحد ضيق اعمل إيش؟ استر به العاتقين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. كثير من الناس بالنوم إن يجوز الصلاة والعاتق مكشوف، وبعض الناس في الصيف يصلون وأعلى البدن مكشوف، وهذا أمر لا يجوز. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا بد أن يستر العاتق. والستر في الصلاة غير الستر في خارج الصلاة، ولا يلزم من ستر العاتق أن يكون عورة، فلا بد أن يكون على العاتق شيء، ولو كان هذا العاتق شفافا في الثوب الأبيض يظهر العاتق. بل قال ابن قدامة المغني، الشيء اليسير الذي على العاتق مثل بنسميه احنا اليوم في عبارات الشباح، هذا الشيء يسير لا حكم له. والراجح ان صلاة الرجل في الشباح صلاة فيها مخالفة وفيها نهي للحديث، وهي باطلة عند بعض اهل العلم بناء على متى يقول نهي الفساد، على التفصيل المذكور وعلى ما فصلنا فيما سمع منا اخواننا. الراجح الاطلاق، الراجح البطلان، والله تعالى اعلم. في صحيح مسلم عن جابر، وسيأتينا هذا رقم 281 في اخر الجزء الرابع الذي معنا، يقول جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به، وفي رواية واضعا طرفيه على عاتقيه، ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقيه. فجد خزيمة باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق. إذا اضطررت أن تصلي في ثوب واحد ينبغي أن يستر الثوب الواحد عاتقيك، ولا يجوز أن تنشغل بما يستر السرة فما تحتها، لا بد أن يستر الثوب الواحد عاتقيك. وهكذا فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رأى جابر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي راه متوشحا ثوبه ورآه واضعا طرفيه على عاتقيه. وكذلك عند ابن خزيمة رأى عن جابر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه على عاتقيه وثيابه على المشجن ثياب الغسيل معلقة، واضطر أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في ثوب واحد وطرف الثوب على عاتقيه. إذن في نهي عن الصلاة في الثوب الواحد والرجل مؤتجرا به دون أن يضعه على عاتقه. في رواية عند البخاري تفيدنا هناك حديثا وليس رواية هذا الحديث، حديث المستقل عند البخاري يفيدنا في فهم حديث الله، فأخرج الإمام البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت في 70 رجلا من أهل الصفة، ما منهم رجلا عليه رداء إما بردة أو كساء، عنده ثوب واحد وهذا الثوب يغطي بدنه من أعلاه إلى أسفله، لا يوجد عندهم شيء غيره. أصحاب الصفة الفقراء الذين كانوا ينقطعون على سدة موجودة الآن في مؤخرة المسجد النبوي، أسماؤهم معدودة معروفة، ذكرها الإمام السخاوي في كتاب وجحاد الكفة في بيان مبلغ عن أهل الصفة، ذكر أسماءهم. فالرجال المعنيين في هذا الحديث قسم كبير منهم من الفقراء وعلى رأسهم أهل الصفة رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا يتنقلون، كان أحيانا يكون فلان من بينهم ثم الله يرميه فيخرج فيأتي غيره وهكذا، لكن جلهم كانوا معروفين معدودين، وكان من بينهم أبو هريرة قبل أن يفتح الله عليه في الدنيا ويصبح واليا. فيقول أبو هريرة عند البخاري يقول: كنت في 70 رجلا من أصحاب الصفة، ما منهم رجل عليه رداء إما بردة أو كساء قد ربطوها في أعناقهم، هذا الثوب مربوط العنق، قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ الساق ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، فيجمع ثوبه بيده يظنه مخافة أن ترى عورته. كيف ترى عورة؟ تريح مثلا، يتحرك، ينتقل من القيام الجلوس أو من الجلوس القيام، ولا يوجد إلا ثوب واحد. لكن أفهم ولم أجد من نصف على هذا من خلال أحاديث عديدة أن الملابس الداخلية لم تكن معروفة في زمن صحابة رسول الله. فيما أفهم من أحاديث عديدة أن الملابس الداخلية لم تكن معروفة في زمن أصحاب رسول الله، مع أنها موجودة في المتاحف العالمية من زمن العباسيين فمن بعدهم. يعني يوجد صور محصورة معروفة وذكرها دوزي في ملابس المسلمين وعرف بها تعريفا دقيقا من خلال كتب الأدب، قال يؤكد على دقة التتبع، ونقل الصور الموجودة في المتاحف ونظر ونقل في النصوص، نظر النصوص وطابق بين الصور وبين ما رسمت، وقسم الملابس ملابس ذكور وملابس إناث، وقسم ملابس الذكور والإناث ملابس الرأس، ملابس البدن الخارجي، ملابس البدن الداخلي، ملابس القدم، فكان جهده جدا عظيما، وقد ألف بعض العراقيين كذلك كتابا جيدا قويا في هذا الباب. الشاهد أن حديث أبي هريرة مفصل المراد من حديث الله، فما كان عندهم إلا ثوب واحد يعقدوه على العنق، وكان يضع الواحد يده عليه مخافة أن تنكشف عورته، كذلك لم يقوم للصلاة، لم يقوم للسجود للركوع، وبعضه كما قال أبي هريرة كان الثوب يبلغ لبعضهم للساقين يعني تحت الركوع القليل، فإذا قام تظهر العورة، فبعضهم كان يصل الكعبين. وكذلك مما يسرف على فهم الحديث حديث الباب، وهذا منهج ذكرناه، أن خير وسيلة لتفسير الحديث وشرح الحديث الطرق والألقاء، أما الاحتمالات العقلية والإمكانات واللغة فهذا لا يسرف. ما خرج الإمام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 383 وبلغ عليه بقوله: باب الصلاة الثوب الواحد، وأخرج بسنده إلى عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد: إن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدي ثيابهم في رقابهم ما على أحدهم إلا ثوب واحد. إذا ما وصل عقل الثوب أنه لا يوجد إلا ثوب واحد. يقول عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل إن رجالا من المسلمين وهذا يقصد مؤلف اللام في العهد قال إن رجالا من المسلمين إذا ليسوا بجميع المسلمين إن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد إن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبي ثيابهم في ركابهم ما على أحدهم إلا ثوب واحد. إذا ما وصل بعقل الثوب أنه لا يوجد إلا ثوب واحد. يقول عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل إن رجالا من المسلمين وهذا يقصد مؤلف اللام في العهد قال إن رجالا من المسلمين إذا ليسوا بجميع المسلمين إن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبي ثيابهم في رقابهم ما على أحدهم إلا ثوب واحد. ومما يسعف في فهم أحاديث الباب أيضا ما أخرجه أبو غوانة في مسنده في الجزء الثاني صفحة 38 وبوب عليه بقوله باب الترغيب في الصف الأول للرجال والنساء الصف المؤخر وحذر رفع رؤوسهن قبل الرجال. ماذا نستفيد من هذا التبويب؟ أما الحديث الآن ما ينبغي أن يتربى التبويب وإنما ينبغي أن يقوم لاحقا بالذي قبله ولسيما أن هذا أوانة في مسنده وضعه استخراجا لصحيح مسلم. هذا استخراج تعرفوه كما بيناه وفصلناه في أكثر من موقف. أخرج من طريق صحيح وهو طريق مصنف فيخلط معنا وكوي عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد ولكن اضاف ايضا ابو داود الحسري او الحسري باسمين منفصلين عن سفيان اخرج الحديث وخرجه ايضا في الجزء الثاني صفحه 61 وبوب عليه بيان اباحه الصلاه في الثوب الواحد وفي الازار الضيق المشدود طرفه على الرقبة تشد الطرف على الرقبة. وفي رواية لأبي عوانة وكان صلى الله عليه وسلم يقول للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وهذه الرواية فاتت ابن حجر في الفتح. ابن حجر يقول جزم الكرماني أن القائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أبي عوانة كان يقول صلى الله عليه وسلم فهذا يؤكد الجزم الكرماني ولم يدخل المستند الكرماني في جزمه على خلاف عادته. ومما وجدته وهذه فائده ثمرت لي بالتتبع ان عنايه الحافظ في صحيح مسلم ضعيفه. ففي حديث الباب بقي يذكر لفظ وكيع ويعزيه لابي داود وهو في الحرم عند مسلم. فبحاجه فتح الباري لخدمة من وجوه عديدة ومن بين وجوه العديدة أن يبقى يغرب الألفاظ على صحيح مسلم. فقد قصر الحافظ ابن حجر بشدة عنايته بالبخاري قصر به صحيح مسلم. فالكمال عزيز إن لم يكن عديد إن لم يكن عديدا. وأخرج أبو عوانة من طريق عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان به يعني سفيان المذكور كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذر عقدناها على عواتقنا. فكانوا يصلون وفي هذا إشارة إلى فائدة مهمة وهي أن من المصلين من سهل أن سهل بن سعد من المصلين وممن كانوا يأخذون الأذر في الأعناق بسبب الفقر. ما اتخذوا هذا السد من الطرق ومن الألفاظ التي جعلتنا نتحسن الفهم العام للحديث ونسمع شرح النووي ثم نعود عليه مرة أخرى لنتكلم في فوائد زائدة إن شاء الله تعالى. نسمع كلام الشارح الآن.
قال رحمه الله: أو مثال فليأتي وراء الرجال لا يرفعه المشهور من السجود حتى يرفع الرجال. قوله عيب الرجال على سبيل فريهم معناه عقدوها بسلكها
لأن لا يكشف شيء من العورة.